أما بعد، يتحرك الإسلام أيها الإخوة في العالم كله كمبدأ لا يوجد له ند أو منافس، وكلما اشتدت المحنة عليه كان ذلك كالمذكر لأهله والموقظ لمن نام عنه. الإسلام هدية الله تعالى إلى الإنسانية، ومهما حاول الآخرون تجاهله، ومهما حاول غيرهم تجنبه، ومهما حاول بعضهم حربه، فإن ذلك لا يغير من كون الإسلام الحقيقة الساطعة والنور المشرق الذي أراد الله تعالى أن يتمه، والله متم نوره. ولم تعد قضية صحة الإسلام قضية كبيرة على مستوى نظر العقلاء وبحث الباحثين، ولم يعد باب من أبواب البحث مغلقا أمام حقائق الإسلام في الشرق وفي الغرب. لكن المشكلة أيها الإخوة التي يعاني منها أكثر الناس، صلاحية الإسلام للتعايش مع متغيراتنا المعاصرة. كون الإسلام حقيقة ربانية، أو كونه مبدأ متميزا فريدا يحمل من العمق الذاتي والقوة ما لا يحمله غيره، قضية أصبحت معلومة. لكن الإشكالية الكبرى أيها الأحبة التي يعيشها أكثر المفكرين، بل وأكثر الذين يتحدثون بمنطق المعاصرة، هل يتناسب هذا الإسلام، وكيف يتناسب، وكيف يكون صالحا مع كل هذه المتغيرات التي أصبحت معادلة معقدة في العالم اليوم. وأردت أيها الأحبة في هذه الوقفة المباركة أن أوجه إلى أمرين اثنين، لنقترب من إقناع الناس بصلاحية هذا الإسلام في معالجة حياتنا المعاصرة بكل عقدها، بكل معضلاتها، بكل مشكلاتها. يحتاج هذا الإقناع أيها الأحبة إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن يكون شرحنا للتطبيقات الإسلامية واضحا ومنسجما مع التغيرات المعاصرة بشكل مختصر، أن يكون منهجنا النظري الذي نقدمه إلى الناس واقعية، فلا يكفي أن نتغنى بأحداث في تاريخنا، ولا يكفي أن نعيد إلى الأذهان تجربة في السياسة الشرعية مثلا، أو في المعاملات التي عاشها أجدادنا وسلفنا. لابد أن نقدم منهجا نظريا يمس تفصيلات التطبيقات التي يعيشها حاضرنا المعاصر. حينما نبقى نتحدث عن صلاحية الإسلام دون أن نقدم منهجنا في تطبيقاته الصغيرة التي تحاكي وتمس أدق الدقائق في واقعنا المعاصر، حين نقدم هذا نكون قد حققنا الأمر الأول في الطريق إلى إقناع الناس بصلاحية الإسلام لمعالجة الحياة المعاصرة. الأمر الثاني الذي لا بد منه لنصل إلى هذا الإقناع وجودنا الفعلي العملي في ساحة التطبيقات، حضورنا في بناء النهضة حضورا عمليا، بمعنى أن لا نكون منظرين لأصحاب الصناعة دون أن نمارس الصناعة. كساحة ملتزمة إسلامية، ألا نكون منظرين في التجارة دون أن يكون لنا حضور فعلي متميز في ساحة التجارة، أن يكون لنا حضور في ساحة التعليم، أن يكون لنا حضور في ساحة الزراعة، أن يكون لنا حضور في ساحة التطور والتطوير. فإن نحن استطعنا أن نقدم هذين الأمرين، عندها نستطيع أن نخاطب العالم مهما كان متطورا ومتقدما في نهضته المادية. لكن حينما لا نعي هذين الأمرين لن نقدر على إقناع الآخرين بصلاحية الإسلام. لماذا خرج جمع كبير في تركيا على سبيل المثال يرفض الإسلام؟ نحن لا نناقش أهم أغلبية أم لا، لكن هذه ظاهرة، وأجزم أن عددا كبيرا ممن خرجوا يرفضون الإسلام لم يقفوا أمام هذين الأمرين، لأن الإسلام يقدم نفع الإنسان. هم تصوروا الإسلام مستأصلا، هم تصوروا الإسلام عنيفا، هم تصوروا الإسلام ملغيا للآخر. خرجوا من خلال تصوراتهم ليعارضوا شيئا لا يعرفون مضمونه. هل يمكن أن يقدم إلى الإنسان سماط كبير فيه كل منافعه، فيه كل ما يحتاجه، ثم يخرج بعد ذلك ليعارض ذلك السماط؟ إذن الإشكالية أنه ما رأى ذلك السماط، الإشكالية أنه لم يعرف أنه سماط نفعه، الإشكالية فينا نحن الذين نزعم أننا إسلاميون وملتزمون. ما الذي قدمناه لإقناع هؤلاء أن الإسلام يقدم نفعا متميزا لا ينافسه فيه أحد على كل أصعدة الحياة؟ وأحببت أن لا يكون حديثي هذا نظريا من غير أن أدعمه ببعض الأمثلة والتطبيقات الصغيرة التي ينبغي أن نقدم أمثالها للناس ونحن نتحدث عن صلاحية الإسلام. على سبيل المثال، حينما نقدم من منظور الإسلام حماية الإسلام لأمن المجتمع، وهي جزئية صغيرة من الجزئيات النظرية التي يستطيع الإنسان أن يكون حاضرا حضورا عمليا في تطبيقاتها، استطيع أن أنقل من كتاب الله تبارك وتعالى على سبيل المثال لا على الحصر قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هذا نص في كتاب الله نقرأه نحن المسلمين وننظر إليه على أنه نص مقدس. مما يقدمه إلينا هذا النص في دلالاته أيها الإخوة أن وظيفة حماية الأمن في المنظور الإسلامي مقدمة على وظيفة التنمية. وظيفة اليوم يتحدثون عن التنمية، يتحدثون عن التنمية، لكن ها هنا القرآن الكريم يقدم المنظور الإسلامي الذي يعطي في دلالاته أن حماية أمن المجتمع مقدمة على وظيفة تنمية المجتمع، تنمية حضارية واقتصادية. إذن فالمسلم حين يستمد هذه الدلالة من هذا النص يفهم أن عليه أن يقوم بمشاركة ومن خلال قناعة وتفاعل باطن أن يقوم بوظيفة مساعدة تحقق شيئا من أمن المجتمع قبل أن يبادر إلى مشاركة في تنميته. والأمر الثاني، نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمن مع الكافر مشتركين في التنمية. وارزق أهله من الثمرات، عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يخص من آمن أجابه الله سبحانه وتعالى ومن كفر، حتى لا يكون هذا الجانب المادي منحصرا في أهل الإيمان. فالتنمية يشترك فيها الجميع. إذن ينبغي أن يفهم المؤمن الذي آمن بهذا النص أن التنمية عملية يشترك الجميع فيها، لأنها لا تختص بأهل الإيمان. يحاسب الله من كفر في الآخرة، لكنه حينما يكون داخل هذا المجتمع فإنه ينبغي أن يشترك في ثرواته، وينبغي أن يشترك في رزقه. ثم بعد ذلك ندعم من خلال التطبيق في الجيل الأول، عندما أنشأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعه الأول، نلاحظ كيف صيغت الوثيقة الأولى التي تحفظ الأمن، وكيف كان أمن المجتمع متبلورا وواضحا عند صياغة الوثيقة الأولى. ففيما يروي ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم. وفيما جاء في هذه الوثيقة وأن المؤمنين على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم، يجتمع المجتمع كله على محاسبة من بغى من المجتمع. إذن ليحقق أمن المجتمع يجتمع المجتمع كله يدا واحدة متكافلة متضامنة، حتى يعاقب من بغى في المجتمع أو من ابتغى دسيسة ظلم، أراد أن يدس في هذا المجتمع شيئا من الظلم، أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد. وإن أيديهم عليه جميعهم ولو كان ولد أحدهم. فلا ينبغي أن تكون الأبوة عاطفة الأسرة، الروابط الأسرية، مقدمة على وظيفة حماية أمن المجتمع. فتجد الوالد يقدم للمجتمع ولده إذا كان ولده هذا سبب ظلم أو فساد أو بغي أو عدوان أو ظلم، وأنه من تبعنا من يهود فإن له النصر، غير مظلومين ولا متناصر عليهم، لا ننصر عليهم لأنهم يهود، له النصر كما لغيره، لا نفرق في الحقوق بين مسلم وغير مسلم، غير مظلومين ولا متناصر عليهم. وأن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، أي لا يهلك إلا نفسه، ويعود هلاكه على أهل بيته لأنهم فقدوه. وأن اليهود بني النجار وبني الحارث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلب وجفن وبني الشطن مثل ما ليهود بني عوف، وأن بينهم النصر على من دهم يسرب. هذه وثيقة نموذج يقدم منطلقا نظريا، كما قرأنا في الدلالات من النص التي تؤخذ بشكل غير مباشر رأينا تطبيقا ووثيقة تنص على أسلوب حماية الأمر. عندما نقدم هذه الجزئية كالتزاميين في واقع تنتشر القبلية فيه والطائفية فيه والعنصرية فيه والظلم فيه والكيل بألف ميزان فيه، عندها نكون قد عبرنا عن هوية واضحة، عندها نستطيع أن نقول إن منطلقاتنا النظرية الإسلامية ترفض الطائفية بكل أشكالها، ترفض العنصرية بكل أشكالها، ترفض التمييز بين مواطن ومواطن بكل أشكاله. عندما نقدم مثل هذا الطرح الذي يعالج معالجة صريحة ونستأصل من كتبنا بعض الأشياء التي وردت إليها ولا تمت إليها بصلة، مثل ما ورد في بعض الكتب في تفسير قول الله سبحانه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن تؤخذ الجزية من الكتابي بعد صفعة، مثل هذا لا صلة له بنا، لا صلة له بمنطلقاتنا، لا صلة له بمقاصد شريعتنا. إذن عندما نعالج هذا الموضوع معالجة واضحة، الجزية تساوي الزكاة على المسلمين، وعندما طلب الكتابيون في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يغير اسمها فتسمى زكاة المسلمين صدقة وتسمى جزية الكتابيين صدقة، وافق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. مثل هذا الطرح يجعلنا عالميين، مثل هذا الطرح يقدم منهجنا، مثل هذا الطرح يعني أننا نفهم واقعنا ونفهم دقائق واقعنا، وأننا نقدم منهجا نظريا لا يمتلكه غيرنا. إذن حينما نعي المتغيرات ثم نرتقي في الخطاب بما يتناسب مع مقاصدنا فنقدم تصورا، وبعد هذا نكون مشاركين فعليا، لا أننا نتحدث بشيء وخلف الكواليس نحدث فتنة. عندما نكون حماة أمن المجتمع، عندما نقول للناس هذا إسلامنا ونحن ننسجم مع إسلامنا، حين يكون لنا حضور تطبيقي عملي لنقول للذين شذوا أنتم لا تتناسبون مع إسلامنا، إن إسلامنا يقدم منطلقا نظريا واضحا وينبغي أن يكون حضورنا العملي متناسبا مع منطلقاتنا النظرية. ولو انتقلنا إلى مثال التنمية الذي ورد في نفس النص، وأكتفي بهذين المثالين لأقدم نماذج صغيرة عاجلة، لا أدعي أنني في هذه الوقفة أقدم خطابا تخصصيا في هذا الموضوع، لكنني أحفز أن يكون الخطاب على مستوى التدقيق في التفصيلات، على مستوى التنمية التي أشار النص إليها، وكيف يشترك المؤمن مع غير المؤمن في الرزق، في الثروة، في تنمية الموارد، في تنمية اقتصاد الأمة. هنا نريد شيئا من التفصيل لنعزز التصور والحضور. نقرأ في القرآن ما ينقله لنا من نصح نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو يقدم نصحا ينظر الآن كل الاقتصاديين إليه نظرة احترام شديد. عندما قدم هذا النصح لمجتمع لا يؤمن بالله قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ها هو نبي من أنبياء الله يحكي لنا القرآن الكريم عنه ليعزز تصورنا، يقدم حلولا اقتصادية لمجتمع لا يؤمن بالله. انظروا كيف يتعامل الإسلام مع غير المؤمن. إن ربط الإيمان بحركة المادة، لا أتحرك معك في المادة إلا إذا كنت مؤمنا، شيء يتنافى مع أصولنا. لا، ها هو يوسف عليه الصلاة والسلام يقدم أعظم نصيحة اقتصادية لمجتمع لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، لم يدخل في الإسلام، لكنه يقدم إليه نصحا. فنحن لا نقدم نصحا في الصلاة فقط، ولا نقدم نصحا في الصيام فقط، ولا نقدم نصحا في الأخلاق فقط، بل نقدم لغير المسلمين نصحا في الاقتصاد، ونقدم لغير المسلمين نصحا في الزراعة، ونقدم إن كان لدينا تخصص، نقدم لغير المسلمين نصحا في الطب، ونقدم لغير المسلمين نصحا على أصعدة المادة بكل تفريعاتها وتفصيلاتها. وهكذا يفهم الإنسان كيف يكون رحمة للعالمين. أكون رحمة للعالمين إذا دعوت للناس أن يدخلوا في الإسلام، إذا دعوت لهم بالهداية فقط. إذن فإن قدمت إليهم نصحا في الاقتصاد ألا أكون رحمة لهم؟ هذا التصور الذي يعطي باطني العالمية، يصبح باطني، يصبح قلبي، تصبح روحي عالمية. وبعدها دخل يوسف عليه الصلاة والسلام بنفسه ليساعدهم في تنمية اقتصاد البلد بنفسه. قال كما ينقل القرآن، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. أراد أن يدير الاقتصاد بنفسه، أن يدير تطبيق النصيحة التي قدمها هو. قال اجعلني على خزائن الأرض حتى تكون النصيحة متبوعة بحضور فعلي، فحضر وأدار تلك النصيحة بتطبيقاتها، أدار تطبيقات ما قدمه من نصيحة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. إذن فالتصور الإسلامي، المنطلق النظري الإسلامي، يقدم الاشتراك بين الجميع في التنمية، بقطع النظر عن انتماءاتهم، بقطع النظر عن عقيدتهم. وكنت أبحث في تطبيقاتنا في الجيل الأول، جيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستوقفني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع هو سوق اليهود. وفي صحيح البخاري أيضا لما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال لعبد الرحمن أي سعد إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن بن عوف وهو يجيب سعد بن الربيع فيما عرضه من عرض لا تستطيع العقول أن ترقى إلى فهمه، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ أين سوقكم؟ هكذا ورد لفظ البخاري، أين سوقكم؟ يقول عبد الرحمن ابن عوف فدلوه على سوق بني قينقاع، مع أن الأسواق كان فيها أسواق للمسلمين وأسواق لليهود، لكن لم يكن الأصحاب يميزون، وهم يريدون نماء في ثروة عبد الرحمن بن عوف، وكان تاجرا. الحركة الاقتصادية في سوق اليهود أقوى من الحركة الاقتصادية في سوق المسلمين، فدلوه على سوق اليهود. إنه منطق لا يعتبر الحمية ولا يعتبر العاطفة، عندما ينظر إلى الاقتصاد ينظر إليه بحياد، ينظر إليه نظرة محايدة. قال أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، دلوه على سوق اليهود لأنهم أرادوا له تجارة أوفر، فكانت سوقا فيها من الحركة ما لا يوجد في غيرها. وكان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يشتري التمر من سوق بني قينقاع ويبيعه فيه. ثم عندما أرى رعاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لحركة سوق المسلمين، حين يدخل يهودي في سوق المسلمين يبيع ويشتري ثم يغضبه واحد من المسلمين، فيغضب رسول الله لليهودي، إنها حماية لا تنظر إلى الانتماء، إنها عدالة لا تفرق بين الإنسان والإنسان. قال يهودي في سوق المدينة: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فرفع رجل من الأنصار يده فصك بها وجهه وقال: تقول هذا وفينا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقرأ قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم قال: فأكون أول من رفع رأسه، فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله، أي لم يصعق أصلا، صعق كل من في السماوات والأرض إلا موسى لأنه صعق في الدنيا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتفي بمجرد الغضب لذلك اليهودي، ولا يكتفي بمجرد إنصافه سلوكية أو ليوجد نوعا من أنواع القصاص، لكنه يقف صلى الله عليه وسلم مؤيدا له من وجه من الوجوه تأييدا نظريا. هكذا يقرأ منطلقنا النظري ونحن نتحدث عن تصور الإسلام في الاقتصاد، عندما نتحدث عن تقديم الإسلام لتصوراته وتطبيقاته على مستوى التنمية والاقتصاد والأمن. وبعد هذا أيها الأحبة، فإن منطلقنا النظر الاقتصادي يحفز الإنسان للحضور فعليا ولا ينظر فقط، إنما يدفع المسلمين دفعا ليكونوا حاضرين حضورا عمليا في تلك التنمية. اقرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حللوا هذا الحديث: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، إنه في النتيجة يقول للأمة: لا تكونوا أمة قوالة، كونوا أمة فعالة. إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إن هذا الحديث يقول للأمة: كونوا أصحاب الأفعال لا أصحاب الأقوال. في صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. إذن تريد حب الله؟ الله يحب القوي. فهل أنت قوي؟ قويا في عقلك، قويا في علمك، قويا في تطورك، قويا في نهضتك، قويا في تفكيرك، قويا في مشاركتك الفعلية في التنمية. لماذا تغلبت أمريكا اليوم بقوتها المادية على العالم؟ هل لأنها كانت تجيد المحاضرات، تكسر من المحاضرات وتوزع على الناس محاضرات، أم أنها كانت أمة تشتغل في الليل وفي النهار من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس؟ أنا زرت تلك البلاد وأعلم نظامها العمل على مستوى ما يعيشه الناس هناك من طلوع الفجر لا من طلوع الشمس، تجدهم يتحركون، هذا إلى جامعته وذاك إلى عمله والآخر إلى بحثه، وهكذا حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس كانت قبل غروب شمسهم وجبتهم الأخيرة، وبعد العشاء بقليل لا تجد واحدا منهم يقظان. انظروا إلى أمة تطبق ما يريده الإسلام لكنها على غير دين الإسلام، ونحن نزعم أننا على دين الإسلام لكن حياتنا تتنافى وتتناقض مع توجيه الإسلام. قرأوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، يعني غرسة، فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. مع أن الساعة تقوم لكنه تقديس لقيمة العمل، ازرع فإنها عبادة، حتى لو لم تجني من تلك الغرسة ثمارا، أنت بنفس الغرسة، بنفس غرسك للغرسة تتقرب إلى الله. هذا منطلقنا النظري الإسلامي عندما نقرأ في الحديث المتفق عليه: من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه. لا ينبغي أن تكون الأرض معطلة. كل نظريات الاقتصاد تجد أنها تعتبر من أهم عناصر الإنتاج الأرض، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذا العنصر في الأمة أن يكون معطلا. في صحيح مسلم: تعين صانعا أو تصنع لأخرق. في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. وانظروا كيف يتميز منطلقنا النظري الإسلامي، فلا يحفز الإنسان فقط ليندفع إلى التجارة والزراعة والصناعة، بل يمزج قيم الأخلاق، وهذا لا تجده في غير الإسلام، لأنه يمزج القيم الخلقية بالتنمية المادية. اليوم الغرب أقام نهضته على أساس التنمية المادية فقط وأهمل القيمة الخلقية، لكن الإسلام يقدم تنمية مادية مع قيمة خلقية. التاجر الصدوق، تجارة وصدق وأمانة، وهذا لا تعرفه النظريات المادية التي تعتني بالتنمية المادية فقط. وقرأوا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لتقرأ ولتعرف معنى الإيمان وكيف تمتزج في معنى الإيمان القيمة المعنوية بالقيمة المادية، بالتنمية المادية، بالمحافظة على البيئة، بالمحافظة على ما تمتلكه من المادة، إماطة الأذى. إنه أمر مادي لكنه جعله في منظور الإيمان مشتركا مع لا إله إلا الله وما تعطيه لا إله إلا الله من المعاني. هكذا أيها الإخوة نستطيع أن نقدم منطلقاتنا النظرية الإسلامية لنقنع الآخرين، لنقول لهم إن الإسلام صالح للتطبيق في كل الأصعدة، أما أن نرفع شعارات فقط دون أن نقدم شرحا مفصلا، دون أن نقدم تفصيلا دقيقا يدغدغ ما يحتاج إليه الإنسان، يمس حاجة الإنسان، يعايش واقع الإنسان، حين لا نكون في تقديمنا النظر على هذا المستوى ولا نتبع هذا التقدير بحضور فعلي كما قلت. فلا ينبغي أن نكتفي بمجرد التنظير، إنما لابد أن نقرن العبادة بالمعاملة، لابد أن نتحدث عن قيمة الذكر ونتحدث عن قيمة الصناعة، لابد أن نتحدث عن قيمة الصلاة ونتحدث عن قيمة التجارة عندها نكون مظهرا للإنسان المسلم. الإنسان، وقفوا طويلا عند لفظة الإنسان وما أحوجنا إلى الإنسان في زمن ضاع فيه الإنسان. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.